بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب. قال حدثنا مسدد، باب قصة أبي طالب،
تقاسم المشركين،
باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز،
معنى تقاسم المشركين أي تحالف المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تحالفت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أدخلوه في الشعب، هو وآله، فحصل من ذلك ما حصل من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حين بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر.
نعم، بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وعد الصحابة أن يكون مكانهم هذا في المكان الذي تقاسمت قريش فيه على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاطعة أقربائه، فقال نتقاسم هذا المكان الذي تقاسموا فيه على إعلان الكفر، فإننا نلتقي فيه على إعلان التوحيد والطاعة. نعم.
قال باب قصة أبي طالب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا خيف بن طالب اللي هو مر معنا في مسألة الحج، اللي هو المحصب، نزول في المحصب، ولهذا تنازع أهل العلم هل النزول في المحصب بعد الحج، هل النزول في المحصب سنة، نزله النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا قاصدا إظهار الإسلام كما أظهره في هذا المكان الكفر فيكون من باب التعبد وعليه فيكون النزول إلى المحصب سنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه موافقة، نزل فيه موافقة، قولان للصحابة، منهم من قال بأنه نزل تعبدا ولهذا يكون المبيت في المحصب سنة، ومنهم من قال إنما حصل هذا موافقة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان موافقة ما قصد التعبد، فيكون النزول فيه ليس تعبدا، بل إن تيسر الإنسان أن يكون في هذا المكان وإلا في غيره، قولان. نعم.
قال حدثنا
بوب البخاري وغيره في النزول في المحصب لاحتمال الأمر أن يكون قد نزل تعبدا أو لم ينزل تعبدا. نعم.
قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه
أن يعني قال: ما أغنيت عن عمك شيئا، أبو طالب مات على الكفر وهو في النار، فما أغنيت عن شيء، والنبي ما يغن عنه شيئا صلى الله عليه وسلم، إنما النبي دعاه وأتاه وحرص على هدايته حتى آخر لحظة، كما جاء عند البخاري بحديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال لما حضرته الوفاة وقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية نبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وظل النبي يردد عليه، وظل أبو جهل يردد عليه أيضا شبهته، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فأراد أن ينفعه بكلمة التوحيد، فإذا لم ينطقها ومات على ملة عبد المطلب فإن النبي لا يملك للمشرك شيئا، ولهذا أنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أدعو أو أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. يعني حتى أم النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الله عز وجل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن المشرك ما يستغفر له ولا يدعى له، لا المشرك ولا المنافق المعلوم النفاق، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يعني تدعو، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يدعى له والمشرك لا يدعى له، إذا مات على الشرك ومات على الكفر فإنه لا يدعى له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فخفف عن أبي طالب، فقط خفف عن أبي طالب لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار، شأن صناديد قريش فهو في ضحضاح من النار ما يخرج منها. ولهذا كانت هذه الشفاعة في التخفيف، حصل بها نفع في التخفيف لا في إزالة العذاب، فإن العذاب لا يزال عن أبي طالب لأنه لم يأتي بموجب إزالة العذاب. فمانع الشرك أقوى الموانع، مانع الشرك أقوى الموانع. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تقبل شفاعة في مشرك. فإن احتجتم بما حصل من إبراهيم عليه السلام، فقد ذكر الله عز وجل بعد قصة أبي طالب قال سبحانه: إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أي لا نستدل بما كان من إبراهيم تجاه أبيه لأن هذه كانت موعدة، فلما تبين له أنه على ما هو عليه تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فما تقبل شفاعة في مشرك أبدا ولا يدعى لمشرك. نعم. هذه الشفاعة في رفع العذاب، أما هذه حصل لأن النار دركات، وحتى الكفار الذين يدخلون النار فنم على دركات فيها على حسب كفره، فليس السادة كالأتباع، ليس السادة كالأتباع. لكن النبي أخبرنا عن أبي طالب أنه في ضحضاح، يعني في أقل أهل النار عذابا من جهة عذاب المشركين، إنما هي الغير أبي طالب حتى النار دركات، كل كفار في دركة واحدة، إنما بينهم من التفاوت ما بينهم على حسب الكفر، كما أن بين المؤمنين من التفاوت على حسب الإيمان ما بينهم. نعم.
قال عن ابن المسيب عن أبيه: دخل عليه النبي جهل كلمة أحاج لك، فقال أبو جهل وعبد بن: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلم.
دل هذا على أن المشركين كانوا أفقه الناس بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبو جهل ما قال لا تقل، لا تقل لا إله إلا الله، إنما قال ترغب عن ملة عبد المطلب، فدل ذلك على أن أبو جهل يعلم أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب. وهذا المعنى الدقيق لا يعرفه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم، وقد يكون دارسا العقيدة دراسة على غير طريقة أهل السنة والجماعة، فلا يدري أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب. وما ملة عبد المطلب؟ صرف العبادة لغيره. وما ملة القبور اليوم؟ صرف العبادة لغير الله، يدعو حسينا، يدعو بدويا، يستغيث بحسين فيما لا يقدر عليه إلا الله، يذبح، ينذر. لا فرق قط بين هذا وبين ما كان يفعله أبو جهل عند هبل ومنات واللات. والأسماء لا عبرة بها، كون اسم حسين أو اسم بدوي أو اسم هبل أو اسم اللات لا عبرة بالأسماء. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في قاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد كذا وكذا، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. يشير ابن عبد الوهاب بهذه القاعدة رحمه الله إلى أنه لا حجة لمن يقول بهل تسوون ونحن نأتي الصالحين وهؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، بمن كان يعبد أحجارا وأصناما هبل ومنات واللات التي لم يكن لها فضل ولم يكن لها كذا، فيقول لا فرق في المعبود بين أن يكون صنما وبين أن يكون شمسا وقمرا وبين أن يكون ملكا مقربا ونبيا مرسلا ووليا صالحا، لا فرق، إذ كل هذا يجمع جامع واحد وهو معنى الإله، فإن الإله هو المألوه الذي تتعلق به القلوب محبة وتعظيما، وكل هذه الأشياء إنما يتعلق القلب بها محبة وتعظيما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ذات أنواط: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، مع أنهم ما قالوا اجعل لنا إلها إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لكن المعنى واحد، لكن المعنى واحد. فإذا تعلق القلب وتفتق محبة وتعظيما وتألها بشيء فقد صيره إلها، وليس بلازم أن يكون المألوه هذا صنما أو وليا صالحا أو ملكا مقربا. معنى الإله موجود، معنى الإله موجود، لأن الإله هو المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الذي في السماء مألوه المعبود وفي الأرض مألوه المعبود، هذا موجود. ولهذا فسر أبو جهل لا إله الله بهذا التفسير فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعر مجنون. إذا لما دعاهم النبي إلى لا إله إلا الله عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أن لا معبود إلا الله، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن تكون الآلهة متعددة. ولهذا قال سبحانه عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا. هم ما يعترضون على أن الله يعبد، لكن اعتراضهم على إفراد الله بالعباد، ويريدون أن يعبد مع الله غيره. أجعل الآلهة إلها واحدا، بس فقط إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. وهذا هو مقتضى الشرك، الشراكة، أن تعبد الله وتعبد معه غيره، هذا هو المقتضى. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، أن تكون العبادة مصروفة لإله واحد. ولهذا قال: أترغب عما تعبد من طالب؟ قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. صحيح، صحيح، كثير من الناس لو تقول له ما معنى لا إله الله يقول لا خالق لا رزق، يعني أن الله أنه لا يحيي ولا يميت إلا الله. طيب وهل المشركون نقشوا في ذلك، نازعوا في ذلك؟ المشركون ما نازعوا أن الله خالق، أن الله محيي مميت، أن الله رازق، أن الله كذا، ما نازعوا في هذا المشركون، ما نازعوا في هذا المشركون، نازعوا في إفراد الله بالعبادة. وانت اليوم بتنازع في هذا أصلا، نقول لك لا تعبد حسينا، تقول ليست هذه عبادة، إنما هذا الحسين من آل بيت رسول الله، وأنا أستشفع به لمنزلته عند الله عز وجل، ونحن قوم قصرت بنا أعمالنا فنحتاج إلى من يشفع لنا. نقول هذا الذي قاله المشركون. هل المشركون قالوا هؤلاء يخلقون يرزقون؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ماذا زدت أنت على هؤلاء المشركين؟ ما زدت شيئا. ولهذا مشرك زماننا كالمشركين الأوائل بل أشد. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بدأ في القاعدة الأربعة بقاعدة وقاعدة وقاعدة، وإذا غضب واحد أن يلحق ابن عبد الوهاب هؤلاء بالأوائل، فإن ابن عبد الوهاب في آخر القاعدة وهي القاعدة الرابعة قال: لا، بل شرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين، إذ شرك الأولين كان في الرخاء دون الشدة، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة. وهذا حقيق وصحيح، أن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأوائل، وللأسف الشديد. ويظنون أن هذا يعني تعلق بالصالحين ومحبة للصالحين، وإنما هو الشرك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد قومه عليه. فيا لها من غربة عظيمة حينما يغيب التوحيد عن أوساط المسلمين اليوم، ويقل دعاته إلى الله سبحانه وتعالى، ويقل من ينبه على الشرك ومعناه وعلى خطورته، وأن الله عز وجل لا يغفره، ويقوم علماء سوء فجار يزينون الناس هذا الشرك تحت مظلة محبة الصالحين وأنه ليس شركا وكذا وكذا، فإن الله وإن إليه راجعون. ما أشدها من غربة، حتى إن المتكلم في توحيد اليوم والمتكلم في الشرك اليوم كيقال له إن هذا لشيء إيه؟ لشيء عجاب، ويتهم بتكفير المسلمين وأنه يكفر المسلمين وكذا وكذا. وأبو جهل ومشرك العرب كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة، ولذا يقول ابن عباس في مسائل التوحيد أيضا في ضمن مسائل الكتاب يقول: ولم يتحول أبو جهل وكذا عن قولتي هذه مؤثرة في أبي طالب. لو قال ما تقول هذه الكلمة لربما قالها مثلا، ولو قال لا تطع ابن أخيك فإنه يريد أن يورطك لقال ابن أخي أفضل منك، أليس هو الذي وقف مع ابن أخيه ضدهم ودخل معه في الشعب ونافح عنه طيلة حياته عصبية له؟ فأبو جهل خبير يعلم أن لو أثارت تلك النعرة ربما قال أبو طالب أنا على دين ابن أخي، لكن ماذا فعل؟ جاء بما يتعصب له أهل الجاهلية، قال أثار عن ملة أبيك عن ملة عبد المطلب، الناس يقولون إذن أبوك كان جاهلا، أبوك كان مشركا، أبوك لم يكن على الحق، أبوك يطعن فيه، أباؤك أجدادك. لهذا كرر النبي لا إله إلا الله على أبي طالب ولم يتحول أبو جهل عن هذا، ما قال مرة أطار عن ملة عبد المطلب، ومرة لا تطع ابن أخيك، ومرة دعك منه، ومرة لا، كل ما يقول أبو جهل ما يتحول. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا هو الأمر الذي سيثير في أبي طالب النعرة فيموت عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا كافرا. هي عصبية في الموقفين أصلا، عصبية يوم أن دافع عن النبي، وعصبية يوم أن خرج من الدنيا على ملة عبد المطلب، عصبية، هذه عصبية. ولهذا استفد هذه جدا لما تأتي مثلا تناقش واحد أو واحد من العوام صار عليك أو اختلفت مع عمي، لا تأتي إلى مسائل عصبية فتثيرها فيه. يعني مثلا تقول له مثلا أنت أصلا هكذا، وأبوك كان كده، وعيلتكم وعائلتكم كلها كده، أبويا وعيلتي ده أنا أقطع رقباتك، واخد بالك؟ لكن خلي الكلام بينك وبينه، إيه دخل أبوه وإيه دخل أمه وإيه دخل عيلته، واخد بالك؟ يبقى هذا بتثير فيه عصبية، يبقى أنت بدل من أن تطفئ غضب أنت الآن تزيد غضبه فوق غضبا فوق غضب. لهذا احذر من إثارة العصبية في الناس، حتى ولو أخ مستقيم أحيانا قد لو أثرت فيه عصبية معينة ينسى الاستقامة وينسى كل هذا، طالما أثرت فيه شيئا معينا، ذكرت مثلا سلبية في عائلتي، طب أنت مالك ومال عائلتي؟ ذكرت سلبية في عائلتي، ذكرت أن عائلتكم فيها السوء دائما، ذكرت كذا وكذا وكذا، طبعا لا شك أنك ستثير حميته وتكون عونا للشيطان، إيه عونا للشيطان. ولهذا عم النبي حمزة أسلم بسبب إيه؟ مثل هذه الأشياء، نعرة كده أنتم يعني تعتدون على ابن أخي، أنا على دين. نعم.
قال: فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت،
يعني هداية التوفيق. نعم، فدل هذا على أن المشرك لا يجوز له الاستغفار ولا ينتفع بعمل صالح لو كان عمله. فلو كان المشرك يعمل أعمالا صالحة وكذا لا ينتفع بها، قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وفي الصحيحين أن حكيم بن حزام رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، أعمال كنت أتحنث بها في الجاهلية وكذا، يعني تكتب لي؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. لو أسلم فإن هذا يكتب إن شاء الله، أما إذا ما أسلم فإن الكافر لا يقبل منه عمل ولو أتى بأعمال كمثال الجبل. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.
سبحان الله. ليعلم الناس أن العبادة بين يدي الله محاسبون على دين، لا على قرابات ولا على أنساب ولا على دين، على حسب قرب العبد من هذا الدين أو بعده. قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم. دينك هو الذي تحاسب من أجله، لا أهلك ولا عائلتك ولا صاحبك ولا قريبك. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقدم أحدا على دين الله عز وجل، لأن أحدا لن ينفعك. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، ما ينفعك أحد أبدا. فلا تقدم أحدا على دينك، وإن عاملت كل البشر عاملهم لله فما كان فيه نفع لدينك فامضي فيه، وإلا فلا تمضي. ولهذا فإن المعاملة مع الخلق تكون لله، إن وليت فلله، إن عديت فلله، إن أعطيت فلله، إن منعت فلله، إن أحببت فلله، إن أبغضت فلله. ولهذا قد يكون أبي وأتعامل معه تعاملا لله، فلا أقف معه ولا أحب محبة شرعية إن كان أبي كافرا، إن كان أبي كافرا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قل إن كان آباءكم وأبناءكم، الآية، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ابن عمر لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في الصحيحين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ولده والله لا يمنعهن. فأقبل علي بن عمر يسبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثل أوقات. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا يمنعهن؟ هذا ليس الأدب في الظاهر مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يقصد الولد منع العمل بحديث النبي، إنما قال يقصد أن النساء ترخصن اليوم وصار عندهن التبرج وكذا، فوالله لنمنعهن خوفا عليهن. لكن ولو، ما ينبغي أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا وأنت تقول نمنع، ما ينبغي هذا. فلا ينبغي الإنسان يقدم أحدا على دينه فيكون الحب لله وفي الله ليس مع الله. ما تحب أحدا مع الله فتكون حب محبة مستقلة كما محبة الله عز وجل مستقلة. ما أحببنا رسول الله ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحببنا الصالحين ولا العلماء الربانيين إلا في الله، لأنهم أحبوا الله، لأنهم دلوا على الله. فمن أبغض الله ومن أبعد عن الله فما له عندنا إلا أن نبعده وأن نبغضه. فالمحبة تكون إيه؟ لله. يبقى إذا كل التعاملات منبثق من محبة الله. أنا أحب عزة، أنا أحب أحمد، أنا أحب فلان، هذا ليه؟ لأنه يحب الله، لأنه على السنة، لأنه على الاستقامة. لهذا محبتي له ليست محبة شهوة ولا محبة هوى ولا محبة منفعة، إنما محبة لله. ولهذا أنا أحبك أكثر من أخي. لو كان أخي ليس على السنة وأنت على السنة فأنت أخي الذي أحبه فأقدمك. لا أرض تتحكم في هذا، وطن عروبة ولا أبوة ولا بنوة ولا عمل ولا مصلحة، إنما لا أقدمك على كل أحد. ولهذا انظر ماذا قال عمر رضي الله عنه للعباس لما أردف العباس أبا سفيان خلفه على الناقة في فتح مكة وأخذه إلى رسول الله، وكان أبو سفيان وكان العباس راكبا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما مر على قوم من المسلمين وقد أوقدوا نارا ليلا، فقالوا فإذا رأوا أرجل البغلة قالوا هذه بغلة رسول الله، من العباس؟ ويمضي العباس حتى أتوا على النار التي فيها عمر، فقال ما هذه؟ هذه بغلة رسول الله. وهذا من العباس؟ وهذا من أبو سفيان؟ عدو الله، الحمد لله الذي مكنني منك من غير عهد وميثاق، تعال يا عدو الله. وأخذه العباس وانطلق به وعمر في إثره حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق يا رسول الله، أضرب عنق، ما في عهد ولا شيء، فرصة. لأن أبو سفيان في هذا الوقت كان هو المحرك الأول، هو اللي باقي من الرعيل الأول من شيبة وعتبة والعاص وابو جهل وأمية وأبي، هو الخلاصة، هو قريش أصلا، هو قريش. فقال له العباس لما اشتدت مجادلة عمر في هذا، قال له العباس: والله يا ابن الخطاب لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، لو كان من قومك ما قلت هذا ولا حرصت على هذا. سبحان الله يا إخواني، مواقف الصحابة لا تحتاج، الموفق لا يحتاج أن يفتح كتابا لأنه فتحه كثيرا، فإذا جاء الموقف لتسخر المعاني المقروءة والمحفوظة والمعلومة ما كان فيها التلعثم، بل جاء العلم ليحكم فورا، لا يحتاج أن يراجع مسألة ولا يراجع في وقت الفتنة وننتظر المذاكر أشوف يجوز ولا ما يجوز، لا، إنما التربية السابقة تنفع في لحظة الأزمات. فقال له عمر: مهلا يا عباس. لا نقف بقى هنا وقفة، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه، ذاك أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. أنت تتهمني بهذا؟ يعني أنا أفعل هذا الموقف عصبية لأنه ليس من بني عدي بن أبي طالب؟ لا لا لا، مهلا، توقف توقف. إسلامك أنت يا عباس يا عم رسول الله كان أحب إلي من إسلام الخطاب، مع أني أقدم إسلام الخطاب على إسلامك، لكن لما كانت محبة الرسول لإسلامك متقدمة وافقت محبتي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. الله أكبر. ليس أن تحب أنت في الله، ولكن تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر نفسه في أسامة بن زيد وابن عمر لما قال تعطي أسامة وكذا، فقال: يا بني هذا حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك دخل بأسامة؟ نقدم أسامة لأن النبي قدم أسامة. فهذه معاني عظيمة، هذه معاني عظيمة. فالإنسان ما يقدم أحدا على دينه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له أن يستغفر لأمه التي حوته يوما ما بطنها، ولم يسمح له أن يستغفر لأبيه. إذن هو الدين يا أخواني، هو الدين، وليس الصلاة وليس الجحود. أما الإحسان الظاهري أحسن، إحسان الظاهري. قالت أسماء: يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: صليها. الدنيا أطعم أباك، أطعم أمك، احرص يعني على هذا، وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. لكن المعاني الشرعية لا، استغفار، صدقة، مدح، محبة قلبية للدين، كل هذا لا تفعله، كل هذا لا تفعله. فاجعل ولاءك وبراءك وبغضك وحبك وعطاءك ومنعك كل هذا لدين الله عز وجل. عامل الخلق كله، من زوجتك التي تحتك، من ابنك الذي في أحضانك، من أبيك الذي أنت عكازه، من جارك الذي أنت ستره وردئه، لا تعامل أحدا إلا لله. إن صبرت فلله، على أذاه ليس لضعف، إن أعطيت فلله ليس طمعا في شيء. اجعل حياتك، وهذا خلاصة الإيمان، فزبدة الإيمان وخلاصته أن تعطي لله وأن تمنع لله وأن تبغض لله وأن تحب لله وأن توالي لله وأن تعادي لله. هذا المحك زبدة الشريعة. الشريعة أحكامها يا إخواني، أحكام هذه الأحكام التي نقرأها جميعها، إنما مرادها أن يكون العبد على وفق مراد الله ورسوله. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغضى في النار. يبقى معاني كلها سائر على هذا الوفق، تجرح وتعدل، تزكي وتحذر، كل هذا لله، ليس شهوة نفس. تتكلم في الرجال، في الطوائف، في كل البشر، وإن آذوك لكن لا تتعدى حدك، لا تتعدى الحد المشروع، أنت آذيتني وعصيت الله فيه، لكنني أطيع الله فيه ولا تجاوز. لماذا؟ لأن هذا الذي يحبه الله. قال الصحابي لليهود: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، لأن هذا يحبه الله. ولجئناكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذه معاني يريدها الله في عبده، يحبها الله عز وجل في عبده، هذه معاني عظيمة. والشريعة تراد لهذا، تراد الشريعة لهذا، أن يكون العبد، أن يكون مراده على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يصدق فيك كلمة عبد، لأن كلمة عبد ترجع إلى هذا، عبد بمعنى عابد، عبد بمعنى معبد، بمعنى معبد مذلل مسخر، كل ما عند على وفق مراد الله ورسوله. عابد بمعنى أنه مفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فعبد من جهة هو معنى المذلل والمسخر، ومن جهة هو بمعنى العابد الذي يعبد الله بما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الخلاص أن تكون عبدا، ولهذا وصف العبد من أعظم الأوصاف التي يوصف بها العبد، ولهذا وصف بها النبي في أعلى المقامات سبحان الذي أطرى بعبده فأوحى إلى عبده إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أعظم مقام يقوم الإنسان. ليه؟ لأنه رجع أخواني إلى معنى التذلل لله عز وجل، وأن الإنسان يجعل مراد على مراد الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم شيئا، فما تخير بين شيئين إلا اخترت أحبهما لله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا معنى يتفاضل الناس فيه تفاضلا، ويتباعد الناس فيه تباعد المشرق من المغرب والسماء من الأرض، بل السماء السابعة من الأرض السابعة. هذا المعنى الذي قفز بالصديق فجعله فوق عمر، وقفز بعمر فجعله فوق غيره، وقفز بالصحابة فجعلهم فوق من بعدهم. إنما هو هذا المعنى الذي تحدث عنه عمر لما بيّن عمر رضي الله عنه هذا المعنى للعباس، بيّنه للعباس، وقال لإسلامه كان أحب لي من إسلام الخطاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي البيت فجل الله لي بيت المقدس فطفت أخبرهم عن آياته فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه.
يعني لما كذبوه في أنه ذهب إلى بيت المقدس فقال أصفه لكم، قالوا نعم، فوصفه، فهل آمنوا؟ ما آمنوا أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المعراج. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضجعا إذ أتاني آت.
يقال الحطيم يقال الحجر، ومر معنا أن الحطيم إنما سمي بالحطيم لماذا؟ لأنهم كانوا إذا حلف الرجل يمينا وكذا ألقى في الحجر متاعه وكذا وكذا فسمي الحطيم، لأنه يحطم فيه المتاع وكذا. نعم.
إذ أتاني آت فقد قال وسمعته.
ولا يقال هذا حجر إسماعيل، هذه تسمية عوام، قال حجر إسماعيل هذه تسمية عوام، وإنما هو حجر الكعبة، حجر الكعبة. أما إسماعيل لم يدفن فيه ولا وليس هي تسمية من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حجر الكعبة، وهو أنه لما قصرت النفقة من قريش أن تبني الكعبة على مساحتها كلها، فبنوا الكعبة على ما هي عليه الآن وأحاطوا الباقي بهذا الجدار، فهذا جدار الكعبة أو حجر الكعبة. نعم.
قال: إذ آتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي ثم أتيت ثم أتيت بطص من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم، فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. قال فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة، قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. قال فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم.
فدل هذا على أنه إذا دق أحد الباب فقال له من، فإنه يقول فلان، وما يقول أنا. نعم.
قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. قال فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، ونعم المجيء جاء. قال فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك، فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. قال فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، قال فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
يعني هنا 50 في الأداء و50 في الأجر. أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، خفف الله 50 إلى 5، لكنهن في الأداء في الأجر 50. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن الله ضاعف لها أجورها وإن قصرت أعمارها. فليلة جعل الله لهذه الأمة هي خير من 1000 شهر، وأجور عظيمة. فمن قرأ سورة الإخلاص كان كمن قرأ ثلث القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. كذلك هذه الجلسة التي نجلسها بين صلاة الفجر إلى الشروق ثم صلاة ركعتين، جاء عند الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المجلس كحجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا المجلس. فتضاعف الأجور لهذه الأمة رغم قصر أعمارها. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة برجل استأجر أجراء، فعمل الأجراء أجير من الصبح إلى الظهر، هذا أطول ما يكون في اليوم، ثم أعطاه كذا، ثم مضى وعمل أجير من الظهر إلى العصر ثم أعطاه كذا، ثم مضى، ثم جاء من عمل من العصر إلى المغرب وهو أقصر ما يكون في اليوم وأرطبه وأحسنه في اليوم، فأعطاه ضعف ما أعطى كل واحد من الأجراء السابقين. فلما احتجوا قال هل ظلمتكم؟ بخستكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذاك فضلي. فهذه الأمة أقصر الأمة أعمارا وأحسنها أعمالا وأرفعها درجة، ولهذا تأتي هذه الأمة يوم القيامة الأمة الوسط، الأمة الشاهدة لكل الأنبياء أنهم بلغوا رسالتهم. نحن نشهد لنوح ولإبراهيم وموسى وعيسى وكذا وكذا، بينما تنكر أممهم بلاغ الرسل إليهم، لكننا نشهد بشهادة القرآن التي أعلى أنواع الشهادة. فهذه الأمة أمة مباركة. نعم. لهذا قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهن 5 لكنهن 50 في الأجر. نعم. نعم. من؟ نعم، ولقى أرواحا، لقي أرواحا، لأن الأنبياء ماتوا وكلهم أرواح سوى عيسى عليه السلام. أما إبراهيم وموسى وعيسى وكذا، كل هذا حياة برزخية، هم أحياء حياة الروح وهم لهم أكمل الحياة صلوات ربي وسلامه عليهم، والتقى بهم وكلمهم، بل وجاء أنه صلى بهم في بيت المقدس أيضا. كل هذا بلا كنه نعلمه، لكن نقول التقاؤنا التقاء أرواح. كذلك رأى موسى عليه السلام قائما في القبر يصلي، كل هذا نصدق به. أما كيفية ذلك فنفوض علمها، كيفية ذلك وكذا هذه تفوض، ونشهد بما شهد به النص، ونقول حياة البرزخ حياة خاصة، مثل حديث سمرة بن جندب الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يسبحون في أنهار من الدماء، ورأى أقواما يعذبون في مثل التنور، ورأى كذا وكذا. كل هذا حياة برزخية ما بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، فهذه حياة لها كنوها الخاص. حياة الدنيا حياة الآخرة، الجنة والنار للروح والجسد، البرزخ إنما تكون حياة الأرواح فيها. نعم. وإلا حق الأجساد النعيم والعذاب كذلك، لكن الحياة تقدم فيها الأرواح. نعم. قال إيه هنا؟
قال رحمه الله تعالى: اختلف في حال الأنبياء عند لقي النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ليلة الإسراء، هل أسري بأجسادهم لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، أو أن أرواحهم مستقرة في الأماكن التي لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما جزم به أبو الوفاء بن عقيل. واختار الأول بعض شيوخنا واحتج بما ثبت في مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت موسى ليلة أسري به قائما يصلي في قبره، فدل على أنه أسري به لما مر به.
هذا ليس بصحيح. نعم. والله قادر على كل شيء. نعم.
قال: قلت: وليس ذلك بلازم، بل يجوز أن يكون لروحه اتصال بجسده في الأرض فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرة في الزمان.
على كل ما سكت عنه الصحابة نسكت عنه، فإن الصحابة أمامهم صاحب القصة لم يسألوه، لأنه مستقر عندهم أن حياة البرزخ لها كونه خاص. ولهذا لا سألوا النبي كيف اخترقت السماوات، ولا سألوا النبي كيف رأيت آدم وقد مات، ولا سألوا النبي كيف صليت بهم وقد ماتوا، سكتوا لأنهم يعلمون أن حياة البرزخ لا كنهوها. ولهذا كانوا خير أمة خرجت للناس، لا يسألون عما لا يترتب عليه عمل. ولم يجهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو عندنا نحن لسألنا النبي 1000 سؤال على الأقل، 1000 سؤال. هل الجاذبية الأرضية يا رسول الله؟ ونجيبها الجاذبية الأرضية، لما صعدت أنت إلى السماء كيف كانت، وما كنه السماء وسمكها وكذا، وكيف كنت تمضي، وهل البراق كان له ما أدري إيه، وهل إيه؟ 1000 مسألة نسأل النبي عنها. لكن الصحابة قوم مستسلمون، مستسلمون، يخبرهم النبي يعلمون ما الذي يسألون عنه وما الذي لا يسألون عنه، عما يترتب عليه عمل يسألون، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يترتب عليه عمل، أما هذه الأشياء يفوضون علمها إلى الله عز وجل. نعم.
قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا
هل عمرو. قال واحد للنبي ينزل ربنا كيف ينزل، وهل نزوله يقتضي خلو العرش ولا ما يقتضي خلو العرش؟ ولهذا ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في رسالته القيمة فضل علم السلف على الخلف، أبرز صفة تميز بها السلف عن الخلف، أبرز صفة في الصحابة أنهم كانوا قليل الكلام كثير العمل، ثم الناس بعده يكثر الكلام ويقل العمل شيئا فشيئا، فمن بعده من التابعين كانوا أكثر من الصحابة كلاما وأقل من الصحابة عملا، ثم بالقياس لمن بعدهم فمن بعدهم أكثر منهم كلاما وأقل عمل، إلى أن يأتي لنا الآن بقى إحنا كلام ما ينتهي، مجلدات، الجاهل والعالم مجلدات كلام، احنا نتكلم كلام كثير جدا جدا، كلام كثير في النهاية ما فائدته؟ ولا شيء ولا شيء، او ان وجدت فائدة فممكن ان هذه الفائدة تساق في عبارة واحدة، تساق في عبارة، لكن تجد كلام طويل وكثير بدون داعي، وتبريرات وتعليلات وتحليلات وتمريرات وغير ذلك، وفي النهاية ما في شيء. فالسلف فاقوا في مسألة العلم، فكانوا أعظم الأمة علما وأقل الأمة تكلفا وكلاما، كما قال ابن مسعود فهم أقل إيه الأمة تكلفا، نعم، أبر الأمة قلوبا وأقلها تكلفا. نعم. قال إيه صح صح
من
صحيح. نعم، لو كان يترتب عليه تكليف لسأله، ولو كان يترتب عليه عمل لا أخبر النبي الصحابة من غير أن يسأله، لكن ما ترتب عليه عمل. نعم.
قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا
حتى
سفيان.
حتى صار عندنا علم يسمى بعلم الكلام، علم الكلام بقى، الكلام علم. كثرت الشقشقة والصفصطة والتقسيمات التي لا داعي لها، ولا أضر الأمة إلا مثل هذا النحو. ابتعاد الأمة عن العلم الصحيح وعن العمل الصحيح، ابتعدوا عن العلم والعمل وانشغلوا بكثرة الكلام وقلة العمل. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم.
ولهذا سورة الإسراء ذكرت الإسراء في مطلع السورة، وذكرت المعراج في هذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. نعم.
قال باب
أي حصل المعراج ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى ما فيها. نعم.
قال باب وفود الأمصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب.
بركة.